مشاهدي الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. أجدد أيضا التحية يعني لضيفي الكريمين فضيلة الدكتور شهاب الدين أبو زاه،
أكرمك الله بالصحة،
وكذلك شيخ العزيز الشيخ علاء سعيد.
الله يكرمك.
مشاهدي الكرام، احنا لازلنا في يعني معرض لعرض بعض الشبهات التي أثارها ذلك المدعي والتي تدل على عدم علم وعدم فهم. دكتور شهاب، شيخ علاء، هو بينقل كلمة أنا أقول غاية في الخطورة، بيقول وهنا نقول للشيخ شهاب والشيخ علاء ولكل من يتهمنا بإنكار السنة الشريفة نتيجة تبياننا لكون هذه الروايات موضوعة، نقول هذه الرؤية المحمولة في هذه الرواية والمنسوبة لباقي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليست رؤية صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أصلا مخالفة أحكام القرآن بأن يحلل محرما أو أن يحرم محللا. وبيقول ألم يخاطب ربنا نبيه بقوله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم؟ أليست هذه الآية الكريمة نصا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع التشريع خارج دلالات النص القرآني حتى في تفاعله مع أزواجه؟ فكيف إذن سيخالف صلى الله عليه وسلم قول الله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين؟ وكيف سيخالف قوله في روايات أخرى لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام؟ ألم يقل تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين؟ الآيات بيقول بقى كلمة شيخ علاء دكتور شهاب بيختم بها هذه السخافات، بيقول إذن هذه الرواية موضوعة على النبي وعلى السيدة عائشة وعلى أحكام كتاب الله. والاعتراف، انتبهوا أيها المشاهدون الكرام هذه النقطة جيدا، بيقول والاعتراف بأن هذه الرواية موضوعة، يعني بيقول للشيخ علاء ودكتور شهاب اعترفوا بأن هذه الرواية موضوعة. ليه يا عم الحاج؟ قال لك خدمة لمنهج الله ولسنة رسول الله بتنزيهها عن كل الشبهات التي ينتقضها كتاب الله جملة وتفصيلا. دكتور شهاب، أبتدي بحضرتك.
أنا هبدأ بخمسة محاور هتبين إن اللي أنت قلته ده هو الخمسة محاور التي ينطلق منها هذا الرجل. ودي لابد من خمسة محاور دي يا أخونا الفاضل الشيخ علاء، هي المحاور الاستشراقية لهدم دين الإسلام. المشكلة لما واحد يروح يرتضع علوم الإسلام من غير مصادره الأصيلة هيبقى النبت شكله إيه؟ نبت خبيث. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. رجل ما بيعترفش بالسنة وبيسميها روايات كية، رقم واحد. رقم اثنين، رجل بيقول هذه الأمة ظلت عاجزة طوال 14 قرن لم تفهم كتاب الله، وأنا جئت متدبرا مستكشفا ما لم تصل إليه أنتم وأسلافكم. رجل يمسك بالأحاديث الضعيفة ويشكك الناس بها ويجعلها معيارا ولا يبين ضعفها لأنه لا يدري كيف ضعف. رجل يشكك في السند اللي هو لولا الإسناد لقال من شاء
ما شاء.
الإسناد من الدين، لولا الإسناد يعني فلان عن فلان، إن إحنا كل واحد بتلقى العلم عن من فوق النبي صلى الله عليه وسلم، لقال من شاء ما شاء. يقول هذا إسناد وضعتموه أنتم،
لا حول ولا قوة،
أساندكم. شوف بقى الخمسة محاور الاستشراقية التي ينطلق منها هذا الرجل، سواء هو كان فعلا اتربى في مدارس المستشرقين او ما اترباش، وانا اظن والعلم عند الله تعالى انه ليس له حظ من هذه الكتب سوى التسويد او التبييض. التشكيك في صحه الحديث النبوي
واحد،
ده رقم واحد.
ماشي.
افتح اي حد بيطعن التشكيك في صحه الحديث. ليه بقى؟ لان الحديث النبوي يحتوي على ثروه تشريعيه تربويه اجتماعيه هائله، فلو ضاع الحديث النبوي ضاعت هذه الثروة الفكرية والتشريعية. طيب، يبقى هؤلاء الناس عندهم عقدة نفسية تجاه جهود علماء الحديث خلال القرون الثلاثة الفاضلة.
طيب، ده واحد.
رقم اثنين، التشكيك في قيمة الفقه الإسلامي، يبقى الأول التشكيك في صحة الحديث النبوي.
نعم.
اثنين التشكيك في قيمة الفقه الإسلامي، هذا التشريع الذي لم يجتمع مثله لأمة من الأمم، والعالم نعم. كله بياخد منها دلوقتي ويحل أزماته.
نعم.
وديك شايف قاعد يخبط أقوال الفقهاء إزاي، زي فضيلة الشيخ علاء موضح حكاية والسارق والسارقة، يقول لك ده فلان بيقول في ربع دينار، فلان بيقول في أقل، فلان بيقول الحرز، فلان ما بيقولش الحرز، ناخد بكلام مين ولا مين؟ يبقى أصله يشككك في إيه؟ في اجتهادات هؤلاء الفقهاء. التلاتة التشكيك في قدرة اللغة العربية والتفاعل بها.
نعم.
زي ما جه في مسألة عجوز وعجوزة، إحنا نعم. اتفقنا إن مفيش عجوزة في اللغة العربية، لكن في اللغة العربية في المصادر الموثوقة الأصيلة في شيخة.
نعم.
الشيخ والشيخ، هو بيرد علينا على فكرة، ما ردش على الشيخ والشيخ،
لا لا لا،
وقال أنا ما أنكرتش، هو أنكر وبالدقيقة وبالثانية، يعني حتى بيتبرأ من كلامه. نعم. يعني إن كنت كذابا فكن ذكورا. نعم. يعني إن كنت هتكذب وتفترع على العلماء افتكر أنت كنت بتكذب عشان الكلام يمشي مع بعضه. طيب يبقى الشيخ والشيخة احنا جبنا له من الأدلة إن هي موجودة، وهو رجع علينا ما قلتش ان مش موجود. قال بعد كده وبعدين على العموم انا ما بعترفش باللغه العربيه بتاعتكم الا اللي موجود في القران بس. هل كلمات اللغه العربيه باسرها موجوده في القران فقط؟ لا طبعا.
نعم.
طيب يقول لك يبقى ما فيش الشيخه في القران، يبقى خلاص ده النص ده، مع رغم ان هتكلمنا في مساله سندا ومتنا.
نعم.
ويجي يقول لك الرجله، يقول الرجله احنا بنقول الرجل ولا نقول الرجله، وعندكم في كتبكم برضو في كتبكم القاموس المحيط وكتاب فلان وفلان يقال للرجل الرجل، للذكر الرجل، وللمرأة الرجلة.
كين وطن المريخ
يعني هاتوها بقى في القرآن، هتجيبوها منين بقى في... عايز كل كلمة في اللغة العربية، رغم ان احنا عندنا حديث حسنه بعض العلماء من اهل الحديث، حديث عمار بن ياسر عند الطبراني، ثلاثة لا يدخلون الجنة منهم الرجلة، اي المرأة الايه المسترجلة التي تتشبه بالرجال وما فعلنا في هذا الزمان.
تمام.
وغيرها من الاحاديث. يبقى التشكيك في قدرة اللغة العربية والتلاعب بها. لما الكلمة تكون بتخدم هواه واهدافه يوم يتلاعب بها ويخليها في مصلحته، زي ما هيجي دلوقتي اللي انا شوف انا دخلت لك الخمس مداخل دول عشان ادخل لك على حكايه لما تحرمه ما حل الله لك.
نعم.
ما تفكرش ان انا بقول الكلام ده كده مجرد عرض ولا، فشوف خليك فاكر دي التشكيك في قدره اللغه العربيه والتلاعب بها.
تمام.
قدره اللغه العربيه لما يجي في الفاظ ما هيش عجباه هتهدم الاصول بتاعته اللي هي الاصول الاهواء بتاعته،
يوم يلعب
يوم يهدم اللفظه دي في اللغه العربيه. نعم. مش في اللغه العربيه ده، دي في القواميس بتاعتكم مش في القران.
نعم.
ولما الكلمه هتخدمه يوم يلعب بيها ويربطها بقى تانيه عشان يفسد المضمون. لان ابن تيميه الله يرحمه قال لنا حاجه عجيبه قوي، ابن تيميه من علماء القرن الكام؟
السابع
الهجري، وكانه ينظر من وراء حجاب، قال ان اهل الاهواء لا يحفظون القران، وان حفظوا القران لا يفهمونه ولا يتدبرونه، وإن فهموه وتدبروه يؤولونه على أهوائهم الفاسدة.
يا سلام.
وهم لا يعرفون الحديث النبوي.
يا سلام.
لا طب معلش تعذرني هقرأ لك النص ده،
أنا
كنت مخليه لك للآخر بس جه معاده.
يبقى احنا عندنا لما اطلع هذا النص نقول ان في ثلاث امور معانا، هو التشكيك في الحديث النبوي وفي الفقه الاسلامي وفي قدره اللغه العربيه والتلاعب
بها. خد بقى بيقول لك ابن تيميه رحمه الله تعالى عليه، ولهذا تجد هؤلاء اي اهل الاهواء معرضين عن القران والحديث، فمنهم طوائف لا يقرؤون القران مثل كثير من الرافضه والجهميه، لا تحفظ ائمتهم القران، وسواء حفظوه او لم يحفظوه لا يطلبون الهدى منه، بل اما ان يعرضوا عن فهمه وتدبره كالاميين الذين لا يعلمون الكتاب الا أماني، وإما أن يحرفوه بالتأويلات الفاسدة. وأما الحديث فمنهم من لا يعرفه ولم يسمعه كصاحبنا.
نعم.
لا يعرف الحديث ولا يفهم شيئا في بضاعته، وكثير منهم لا يصدق بالحديث، ثم إذا صدقوا به كان تحريفهم له وإعراضهم عنه أعظم من تحريف القرآن والإعراض عنه. يبقى يحرفون القرآن ويحرفون الكلام عن موضعه حسب أهوائهم، وقواعد يخترعون من عند أنفسهم كقواعد الأرقام التي خرج بها لا نعلم له فيها سلفا، وستنقض بالحرف الواحد إن شاء الله عز وجل ال 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 الحديث بقى أشد إعراضا منه.
طيب
اسمع بقى المقولة، يقول لك ومن المعلوم أنك لا تجد أحدا ممن يرد نصوص الكتاب والسنة بقوله، وده اللي بيحصل هنا، إلا وهو يبغض ما خالف قوله. ولذلك دايما تبص تلاقيه على السنة يقول لك تاريخ موروث كم جمعي، تلاقيه عن رجال السنة يقول لك أصنام التاريخ التي نصبتموها أئمة. بقى علماءنا الكبار اسمهم أصنام، شوف التعامل ازاي. شوف يقول لك لا تجد احدا ممن يرد نصوص الكتاب والسنه بقول الا وهو يبغض ما خالف قوله، ويود ان تلك الايه لم تكن نزلت، وان ذلك الحديث لم يرد، ولو امكنه كشط ذلك من المصحف لفعله. ثم ينقل عن بشر المريسي قال ليس شيء أنقض لقولنا من القرآن. ده بشر بيعلم أتباعه.
نعم.
بيقول ليس رؤوس الجهمية.
بشر المريسي.
نعم.
نعم.
بيقول ليس شيء من أمة ليس شيء أنقض لقولنا من القرآن.
نعم.
فأقروا به في الظاهر ثم حرفوه بالتأويل. هو ده أقسم بالله العلي العظيم هو ده اللي بيحصل مع الرجل بتاع المعجزة الكبرى ده. هو ده.
بشر المريسي هذا من أئمة المبتدعة. كان في زمن الشافعي رحمه الله. قال عنه الإمام الشافعي رحمه الله هذا الرجل أعطي نصف ذكاء أهل الأرض.
نصف ذكاء أهل الأرض.
فلما وقع مع الإمام الشافعي رحمه الله ناظره الإمام الشافعي فغلبه وأفحمه وأنزل في مناظراته وفي الردود عليه كثيرا من العلماء منهم الدارمي رحمه الله. وكان يقول ابن تيمية رحمه الله فهو أشبه بصنية من الذهب عليها خنزير. خنزير عليه.
نسأل الله السلامة والعافية. فشوف يا سيدي يقول لك ليس شيء أنقض لقولنا من القرآن. فقرأ فأقروا به في الظاهر وده اللي بيحصل اهو إن أنا بتدبر وبستكشف وبعمل وبخلي ثم حرفوه بالتأويل تبعا للمزاج. ويقال إنه قال لأصحابه إذا احتجوا أي أهل السنة إذا احتجوا عليكم بالحديث فغالطوهم بالتكذيب. انت قريت لي النص تاني
نص الكلام.
بيقول لك انا ادعوكم لان تعترفوا بان هذه الرواية موضوعة.
نعم.
اهو بيقول اذا احتجوا عليكم بالحديث فغالطوهم بالتكذيب عليهم الحديث ده مكذوب وبيخالف العقل وبيصادم مش عارف ايه. واذا احتجوا عليكم بالايات طب بلاش الحديث حنكلمك في الاية فغالطوهم بالتأويل زي ما ننسخ من اياتنا
هو نفس الكلام حضرتك بتذكره الان
بالظبط ما ننسخ من اياتنا وننسيها لما قررنا فيها الآية معناها إيه وهو بيقرر إن هي معجزة السابقين وإلى آخره فيجي أول تأويل مخالف تبقى أنت عايز إيه بقى عشان كده سيدنا عمر قال إيه إياكم وأصحاب الرأي اللي بيقولوا بآرائهم فإنهم أعداء السنن أعيتهم السنن أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوها وسئلوا فقالوا في الدين برأيهم. تعال بقى لما تحرموا ما أحل الله لك. إحنا بنتكلم عن إن ألها أرضعيه تحرمي عليه. هل النبي احنا قررنا هل النبي عليه الصلاه والسلام
الروايه ثابته
بس
ايه بقى فقه الروايه لان بعض الناس للاسف في الاعلام والكلام ده هاجت القضيه على ان بقى المراه اللي شغال معاها رجال ترضحهم وعلى ان مش عارف ايه لابد ان نخبر الناس فرق بين صحه الروايه وفرق بين فقه الروايه
تمام.
كيف نفهم هذه الروايه على قواعد الاسلام وادب الاسلام وصيانه الاسلام كما فهمه
زيدنا بارك الله فيك
اتفضل بعد
طيب شوف هقول ده والشيخ علي يكشف لنا بقى عن سر فقه الروايه اللي قال لك ايه ان واحده في استوديو ترضع مش عارف واحده في مدرسه ترضع ايه ده استخدام للحديث في غير موضعه ده تضليل لعباد الله وتلاعب بسفه وطيش مع سنه ثابته ازاي نفهمها القصه ثابته لكن زين فهمها
أيوة نعم
وليس العلم كالإعلام
ليس العلم كالإعلام
بالضبط كده فعلا. الإعلام له لغة العلم له لغة
فعلا.
دي اسمها بروباجندا إعلامية
نعم.
إنما العلم ليه قواعده ليه أدبه ليه مهاراته ليه أدواته ليه نعم. طريقة عرضه فالمهم بيقول إزاي بقى أرضعيه تحرمي علي ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام الثابت طب ما هو رد النبي عليه الصلاة والسلام ما يقدرش يخالف القرآن أنت جبت جديد نعم صلى الله عليه وسلم يخالف القرآن فعلا
نعم هو لا مخالفة
ده ما حدش يقدر ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين
نعم
يبقى أنت ما جبتش جديد فلا يحرم الله صلى الله عليه وسلم حلالا ولا يحل حراما قال بقى إزاي يقول لها أرضعيه تحرمي علي ويقول الرضاعة من المجاعة ثم يأتي فيقول
أرضعيه تحرمي علي
والله عز وجل يقول له يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك
نعم
يبقى القصة دي موضوعة لأن النبي ما يحرمش ما هو التحريم هنا زي التحريم هنا
لا طبعا
أرضعيه تحرمي علي زي لما تحرمه ما حل الله لك
لا خلاف
لا يستويان
نعم
أرضعيه تحرمي علي ده تشريع خاص في حالة خاصة معروفة طيب اتنين لما تحرمه ما أحل الله لك هل غرض النبي عليه الصلاة والسلام في قصة العسل لما قالوا له لما طلع من عند زينب بنت جحش وقالوا له أكلت مغافير صمغ ليه الرائحة وما كانش بيحب الرائحة الكريهة فقال والله لا أكله وحلف وحرمه على نفسه هل كان غرضه يحرم ما أحل الله أم منع نفسه من أكله
منع نفسه
يبقى لما وافتح أي كتاب تفسير نعم. معلش أنا ناس أصلي المفسرين دول أصنام يا أخي عنده مش ناف معلش افتح أي كتاب لغة لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم وبعد كده يقول له قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرم حلالا معتقدا تحريم الحلال. اللي يعتقد تحريم الحلال في حكم الإسلام إيه يا شيخ علاء؟ كفر العذب بالله. فهل يتصور الكفر على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ يبقى يجب صرف اللفظ عن ظاهره. لما تحرم محل الله لك، أي لما تمنع نفسك من شيء طيب أباحه الله لك، تشق على نفسك ابتغاء مرضاته بعد أزواجك. وبعدين مثلا قال والله في الحديث ما معناه، والله لا أحلف على شيء ثم أرى غيره خيرا منه إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي حلفت عليه. مسألة واضحة. يبقى لما نقول أرضعيه تحرمي عليه، ده مقام التشريع في حالة خاصة، وهذا بوحي الله. اتنين، لما تحرم ما أحل الله لك، ده مش في مقام التشريع، إنما يمنع نفسه كردة فعل على موقف معين. فما فيش فرق، ما فيش هنا اي توافق بين
قصة حدثت ونزل فيها قرآن،
وما فيش اي توافق بين كلمة تحرم هنا وتحرم هنا. دي في ناحية ودي في ناحية. هذه الكلمة لها معنى والكلمة دي، انت عارف ان عندها الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية والحقيقة
العرفية.
فهنا الحقيقة لما تحرم ما حل الله لك، تمنع نفسك.
اللغة
الحقيقة اللغوية، لما تمنع نفسك، انما ارضعيه تحرمي عليه، الحقيقة الشرعية اللي هي حرمة بقى انه يخلو بها ويدخل عليها. تفضل شيخ علاء.
طيب شيخ علاء، انا اعتقد ان احنا اطلنا نفس في هذه المسألة، لكن انا اعلم بان بغيتكما انك توضحوا هذه القضية لمشاهدان اعزاء، لكن خليني اسأل حضرتك في نهاية هذا العرض في هذه الشبهة، اقول انا عاوز اعرف ملخص هذا الكلام حول هذه القضية، قضية الرضاع، وهذه البلبلة والضجة الإعلامية المقصودة، وما هي وجهة نظر أم المؤمنين عائشة كخلاصة لكل هذا العرض الذي ذكرناه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قصة سالم وحديث سالم في أرضعي تحرمي عليه لا تناقض القرآن الكريم، لأن قصة سالم خاصة، وأما الآيات والأحاديث التي تكلمت على أن الرضاعة في الحولين فهذه هي النصوص العامة. يبقى في عندي نصوص خاصة ونصوص عامة. فأنا أضرب لك مثالا أيضا من القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. صليت على النبي عليه الصلاة والسلام. أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. كلمة مما يعني من ما.
مما. نعم.
صح كده؟
نعم.
طيب أنا عايز أعرف كلمة مما يعني مما أخرجنا لكم من الأرض، هل كل الأصناف اللي بتخرج من الأرض بيخرج فيها زكاة؟
لا.
النبي عليه الصلاة والسلام يوضح لنا ما الذي يخرج فيه زكاة،
صحيح،
وما الذي لا يخرج فيه زكاة، لأن في نصوص عامة ونصوص خاصة. وأنا سبق وسيأتينا أنه هو هيقف مع حرف من، أنه هيظن أن من لا تأتي إلا للتبعيض فقط، مع أن من ممكن تأتي للجنس، مع أن من ممكن تأتي للبدلية،
نعم.
مع لها معان في كتب اللغة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام توضيحا، اسمع الرواية دي: فيما سقط السماء العشرة. فيما سقط السماء العشرة،
الكلام مطلق
عامه. ما سقط السماء،
تمام.
يبقى انت لو زرع بصل تطلع منه كام على الحديث ده؟
العشر.
فيما سقط السماء العشرة، لو كان بيسقى بماء المطر هتطلع منه كام؟
العشر.
وان كان عفريا نصف الايه؟
نصف العشر.
نصف العشر،
نعم.
يبقى على كلمة فيما سقط السماء العشر، ايه هو النبت اللي ممكن يسقيه السماء؟ او ان كان عثريا في نصف العشر، كل حاجة في الارض.
ده كلام عام.
مع ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث اخر فبين لنا من اي الانواع تخرج الزكاة، واخبرنا ان زكاة الزروع والثمار لها نصاب، فقال صلى الله عليه وسلم: خد بالك، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ليس فيما دون إيه؟
خمس أوسق صدقة.
صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. اكتب كده بالقلم. الوسق 60 صاع.
تمام.
الوسق كام؟
60 صاع.
يبقى الوسق الواحد 60 صاع. اضرب 5 × 60 بقوا بكام؟ 5 × 60 ب300. يبقى النص كام دلوقتي؟
300.
عشان أحول الصاع لمد بإيدك كده، ما هو المد إيه؟ ملء كفيك.
تمام.
عشان أحوله الصاع الواحد 4 مد، اضرب 300 × 4 بقوا كام؟ 1200. يبقى نصاب الزروع والثمار 1200 إيه؟ مد
1200 مد
تمام. ال 1200 مد
تمام.
هم ال 300 صاع هم الخمسة أوسق. محصولك طلع 600 مد. في زكاة؟
لا
ما هو النبي بيقول ليس في مدون أقل ليس في مدون
خمسة أوسق أقل من كده ما فيش صدقة
يبقى ما فيهوش زكاة
تمام.
لكن من خمسة أوسق وانت طالع يبقى فيه
في زكاة.
طيب لو أنا سبت الحديث ده ومسكت في حديث فيما سقط السماء العشر لو طلع عندي 100 مدة طلع فيهم ولا ما طلعش
صدق على هذا الكلام
صح كده وده خلاف بين أبي حنيفة وبين الجمهور أخذوا الأحاديثين عندي نص عام وعندي نص إيه
خاص
والنصوص العامة لا تتعارض مع النصوص الخاصة
تمام.
إنما تحمل إيه
تمام.
تحمل عليها
نعم.
نفس القصة لما بنيجي نقول أحاديث الرضاعة الآيات اللي بتتكلم على زمن الرضاعة دي اسمها إيه عام قصة سالم اسمها حديث إيه
خاص
وسبق أن ذكرت إن الخاص عليه لا إيه
لا يقاس
وما خرج على الأصل نعم. لا يقاس عليه لعدم عدم الأصل طب إيه وجهة نظر أم المؤمنين عائشة اللي قالته صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام الخاص نوعان حاجة اسمها خاص شخصي وحاجة اسمها خاص نوعي
خاص شخصي وخاص نوعي نعم
هل انت مسافر لبلدك في رمضان جيت هنا في رمضان عندك حلقات ان شاء الله في رمضان فهتيجي وانت صايم ولا مفطر
صايم
وهتيجي في النهار
نعم
هتيجي صائم
نعم.
صح ولا لا
تمام.
يعني ينفع تصوم وانت مسافر
نعم
طالما ده مش هيشق عليك ينفع تصوم وانت مسافر
نعم
قال النبي عليه الصلاة والسلام اسمع الحديث ليس من البر الصيام في سفر طب انت بقى لما تيجي صايم في رمضان والنبي بيقول لك ده مش من البر اقول لك افهم بس الحديث الاول النبي عليه الصلاة والسلام رأى مجموعة من الناس وقفوا وفي واحد نايم على الارض قال ما هذا قالوا رجل اغشي عليه كان صائما في سفري أغشى عليه أرهق نفسه زيادة عن اللزوم ما لغاية من الصيام راح حصل له إيه
إغماء
فراح النبي قال ليس من البر الصيام فين
في السفر.
في السفر والنبي نفسه صام في السفر وعبد الله بن رواحة صام في السفر وفي صحيح البخاري باب يسافر وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فمنهم من يصوم ومنهم من يفطر ولا ينكر هذا على هذا إذن يعني إيه معنى حديث ليس من البر الصيام في سفر اللي حالته هتوصل زي الرجل ده
لو قيده المشقة
اللي هيتعب اللي هيتضرر اللي هيلاقي مشقة عظيمة هنقول له أنت مش اللي يجوز لا يجوز لك الصيام وبس ده يحرم عليك أنا ذاك الصيام لأن ده إضرار بالنفس ولا يجوز لك أن تضر بإيه؟
شفت الفهم بنفسك شفت الفهم
نعم
يعني انا اتمنى ان يفهم هذا الفهم
ده اسمه نعم. ايه بقى صلى نعم. الله عليه وسلم ده اسمه ايه ده اسمه خاص نوعي يعني ليس من البر الصيام في سفر ده اسمه خاص ايه
نوعي
يعني اقيس عليه من كان في حالة هذا الايه
الرجل
الرجل
تمام.
ما اجيش اقول ده نص عام لا بقيس عليه ما كان فين
نعم. من تعرض للمشقة كهذا الرجل
ركز معايا وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام قصة خزيمة بن ثابت ان النبي جعل شهادته بشهادة رجلين اسمه خاص شخصي
تمام.
لكن الرجل اللي أخشى عليه في السفر اسمه خاص إيه؟
نوعي.
الخاص الشخصي بتاعت قصة خزيمة بن ثابت يتقاس عليها؟
لا.
الخاص النوعي دي يتقاس عليه؟
نعم.
يتقاس عليه يبقى إذن في خاص شخصي وخاص
نوعي.
جمهور العلماء قالوا قصة سالم خاص شخصي خاصة بشخصية سالم يبقى يقيس ولا ما يقيسوش؟
لا نسحبش الحكم على غيره.
أم المؤمنين عائشة قالت ده خاص نوعي. ما هي فاهمة ان حديث
سلام
انما رضع من يبقى قاست عليه مكانه فين في نوعه يبقى اذا عندي الخاص كم نوع
نوعين
خاص
نوعي
شخصي.
وشخصي
الجمهور بيرون في القصه دي ان ده ايه
شخصي
بناء عليه ما يقيسوش ولا فرد من الافراد
قصه سيده
ترى انه نوعي
ترى انه خاص ايه
نوعي.
الخاص النوعي بيقاس عليه
يقاس.
لما نيجي نقاس عليه ده وجهه نظرها انا ما بقولش على الرجح والمرجوح ده وجهه نظرها انا عايز اقول ان المؤمنين ام المؤمنين عندها فقه وممكن يبقى عندها اقوال راجحه واقوال مرجوحة
نعم.
خدت بالك وكل يؤخذ منه ويرد إلا مين
إلا
الرسول عليه الصلاة والسلام وربنا جعل يعني إيه الفهم ده أرزاق والعلم أرزاق أم المؤمنين عائشة رأت إنه خاص نوعي يقاس عليه ما كان فين في نوعه هل معناها أن المدرسة في المدرسة تردع المدرسين في المدرسة وتردع نظر المدرسة قول لي أم المؤمنين عائشة بتقول كده يعني حتى القول عندنا اللي بيقول إن ده خاص نوعي ما قالوش لا واحدة في الاستوديو ترضع اللي موجودين في الاستوديو، ولا واحدة في المدرسة ترضع الموجودين في المدرسة، واللي شغالة في مصلحة حكومية ترضع اللي موجودين في المصلحة الحكومية.
ده لا كلام
الجمهور ولا كلام عائشة وشيخ الإسلام.
تدليس وتلبيس،
ده بعيد خالص. لا. الناس لما تسمع كده يقول لك ايه ده، هو في الإسلام رضاع الكبير، وكمان جايين تقولون ان الحديث صحيح؟ يا متخلفين يا رجعيين يا اللي ما بتفهموش يا اللي عايزين تدسوا على الإسلام. يا عم استنى، ده في حاجات اتفهمت غلط، ده فهم غلط. لما تيجي تنكر ما تنكرش الرواية الصحيحة، إنما انكر الفهم الايه الغلط. نعم. ما تنكرش واحد فهم آية غلط في القرآن، نقول له انكر ايه
الفهم
الغلط. ما تجيش تنكر الآية، هتنكر آية في القرآن؟ الآية اتفهمت غلط، واحد فهمها غلط، انكر الفهم الغلط، لكن ما تنكرش الايه
الآية.
تمام. لذلك انا بقول لك دي وجهة النظر اللي موجودة عند ام المؤمنين عائشة، ودي وجهة النظر اللي موجودة عند الجمهور، وكلاهما براء من القصة اللي اثيرت في الاعلام حول الرضاع الايه.
تمام.
حول الرضاع الكبير. تمام. النقطة التانية اللي وضحها الدكتور شهاب وعايز اركز عليها، ان الرجل بيقول ان النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك التحريم، النبي لا يملك الايه، بل يعاتب من قبل ربه، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله إيه لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. وتفضل الدكتور شهاب بأن التحريم ينقسم إلى قسمين، ركز معايا وصلى على الرسول
عليه الصلاة والسلام.
التحريم بينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين، تحريم تشريعي وتحريم لغوي. عندي في القرآن تحريم تشريعي وعندي تحريم إيه
لغوي.
هسألك سؤال، اللي عنده الطفل اللي عنده 3 سنين ايه اللي حرم، ايه اللي حرام عليه؟ يحرم عليه ايه؟
لا شيء.
يحرم عليه حاجه؟
لا.
ليه؟
غير مكلف.
غير مكلف. طب اللي عنده سنتين
نفس القصه،
يعني برضه ما يحرمش عليه حاجه؟ طب اللي عنده يوم يتحق، اللي عنده يوم
نفس القصه
يتحرم عليه حاجه؟
لا.
قال تعالى في سورة القصص: وحرمنا عليه المراضع من قبل. حرمنا على مين؟
سيدنا موسى عليه السلام.
سيدنا موسى كان في اليوم ده كان ايه؟ ان خفت عليه، امه عملت معاه ايه؟ فان خفت عليه اعملي معاه ايه؟
فالقيه في اليم.
هو قاعد في اليم قد ايه؟ وامه رجعت له بعد قد ايه؟ اوعى تفكر انه قاعد في اليم 3 ايام على بال والامواج تاخده. طفل هيقعد 3 ايام في المياه؟ طفل الرضيع هيقعد 3 ايام في المياه؟ ولا يومين في المياه؟ ولا يوم؟ في نفس اليوم اللي اتحط فيه على الخشبة
أخذوا فرعون،
نفس اليوم اللي خدته آسيا زوجة فرعون.
نعم.
نفس اليوم اللي جت فيه أمه، نفس اليوم اللي عرض فيه على المرضعات، نفس اليوم اللي رضعته إيه
فيه.
اللي رضعته أمه. يعني إيه بقى كلمة حرمنا عليه؟ عليه على مين؟ الضمير ده عاد على مين؟
على سيدنا موسى.
هل معنى حرمنا عليه التحريم التشريعي ولا التحريم اللغوي اللي هو بمعنى المنع؟ حرمنا عليه يعني منعناه
أن
يلتقم أو أن يرضع من غير أمه، إحنا اللي منعناه، مش حرمنا عليه. بحيث يا موسى لو أنت رضعت وأنت عندك يوم واحد من أي امرأة من دول تبقى وقعت في حاجة حرام وفي إثم. هو ده التحريم التشريعي ولا ده المنع اللغوي؟
ده منع لغوي.
يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ النبي طلع علينا وقال لنا العسل حرام، محدش فيكم يأكل العسل تاني. النبي قال كده؟
لا أبدا.
العسل حلال ولا حرام؟
العسل حلال.
إنما النبي مش عايز يأكل إيه؟ مش عايز يشرب عسل.
نعم.
يبقى هل ده تحريم تشريعي ولا ده منع لغوي؟
منع لغوي.
يبقى كلمة لما تحرم هنا بمعنى إنه قلب العسل الحلال اللي ربنا أحله وقال عليه حرام؟
لا ده كان ده
ولا عايز يمنع نفسه. انت واحد من الناس.
نعم.
بتقول لي انا ما باكلش بطاطس. ما تاكلش يا عم بطاطس، لكن حكم البطاطس ايه؟
حلال.
حلال. ما انت ما بتشربش شاي، لكن حكم الشاي ايه؟
حلال.
حلال، صح ولا لا؟
تمام.
النبي عليه الصلاه والسلام ارضاء لزوجاته لانهن علمنا انه يتاخر عند ام المؤمنين زينب ليشرب كوب العسل.
نعم.
اراد ان يرضيهن، فقال لهم مش شارب الايه لما اكون عندها. وأم المؤمنين زينب بتعمل إيه؟ تقعد الوقت مع النبي صلى الله عليه وسلم. ينتهي وقتها النبي يروح إيه؟ يروح قايم ماشي، تقول له يا رسول الله أعددت لك كوبا من العسل. يروح قاعد يشرب العسل. كل طب ما كانت ممكن تدي له كوب العسل في الوقت بتاعها، لا تاخد وقتها كامل. وبعد ما تاخد الوقت عايز يقعد وقت زيادة.
نعم.
مع مين؟
نعم.
مع النبي عليه الصلاة والسلام. كوب العسل ده قول لي النبي هيشربه في قد إيه؟ في كم ساعة؟ وقت بسيط 5 دقائق. هم كان عندهم ساعة اللي في ايدينا دي عارفين يحسبوا الخمس دقائق؟ يعني من غير ساعة تعرف الخمس دقائق ازاي؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل عند زوجة بقية الزوجات يقرأن القرآن أو يسبحن الله ويقولن لقد جلس عند فلانة بقدر قراءة 200 آية، جلس عند فلانة بقدر 1000 تسبيحة. فعرفوا إنه الخمس دقايق دول بيزودهم عند مين؟ أم المؤمنين زينب. لما حدث ما حدث النبي راح قال طب أنا مش شارب كوب العسل إيه مرة تاني. لكن كان الغرض لما كان في نوع من أنواع التضييق على الرسول فنزلت الآية مش بتلوم النبي، ده بتدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما تحرم ليه التضييق ده على نفسك يا محمد؟ أنت بتحب العسل، اشرب العسل ولا تحرمه على نفسك. عشان كده في وسط الآيات قال إن تتوبى إلى الله. طب تتوبى من ايه؟ حفصة وعائشة يتوبى من ايه؟ من انهما نويا ان يبعد النبي صلى الله عليه وسلم عن كوب العسل. ده في بعض اسباب نزول الآية.
نعم.
خدت بالك؟ وإلا هناك اسباب نزول اخرى. نعم. ذكرها. نعم. المفسرون عليهم رحمة الله. يعني لا تضيقوا على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. انت خدت بالك؟ فاحنا في وادي وهو في وادي اخر.
الجلوس مع الكبار يعني فعلا يفهم أمور ربما يعني ما فهمها كثير من الناس. أنا أعتقد مشاهدي الكرام بأن يعني بهذا الأمر وهذا الطرح الطويل في حلقتين كاملتين حول مسألة الرضاع بأنه قد زال هذا اللبس بهذا الفهم السليم لا بذاك الفهم السقيم، وانتم فاهمين المقصد والمعنى من هذا الكلام. فضلت الشيخ علاء أنا باقي معايا 5 دقائق وأنا حقيقة متحير، أكمل الشبهات ردا ولا في تعليق لفضيلة الدكتور شهاب على هذا الكلام؟
نأخذ شبهة نستغلها.
أنا رأيي لو أنت استفيد شبهة من الشبهات القصيرة الطيارة اللي بين إيديك. طيب. اللي هي في بتاخد طلقات.
طيب.
لحسن يقول حموت وبلاش طلقات.
طيب. دي احنا على الأقل حتى ولو لم تأخذ يعني إلا وقت قليل نكملها بإذن الله في الحلقة القادمة على الأقل حتى نعرج عليه تعريجا سريعا. هو بيتكلم لما ذكرتما قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة، لما ذكر سيدنا الشيخ علاء والدكتور شهاب وقلت لهؤلاء هاتولي لفظة من القرآن تحل السمك والكبد والجراد.
أنا قلت
ردوا واتهمكم كالعادة في كل مرة بعدم الإنصاف وقال بأنكم تهربون من دلالات قول الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. يعني قال فيه تبيان لحل السمك والكبدة والطحال، واستدل على ذلك بقول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير، وقال بأن الكبد والطحال ليس محرمين لأنهما ليس مسفوحين، ثم ذكر عن السمك أحل لكم صيد البحر وطعامه. ديت مجمل هذه الشبهة حول كلامكم. دكتور شهاب يعني علق سريعا على هذا.
في حتة برضو بيقول لك لم يقل الله تعالى
نعم هو بيقول
أحل لكم صيد البحر
هل السمك صبح بسكين أم حتى تموت
بالزبط
بين كونها تموت وحدة وبين
احنا عايزين الملخص دكتور شهاب.
نعم.
عايزين الملخص اللي بيقوله.
نعم. بيقول لك صيد البحر معروف ولكن ما هو طعامه؟
السمك.
طب وبعدين هو يعني ما هو طعمه؟ السؤال ساذج يعني.
لا هو بيقول ان من ضمن الكلام ان الروايات عندنا اكبر من القرآن.
نعم.
احنا بنقول احاديث النبي عليه الصلاة والسلام بتبين لنا القرآن الكريم وكلام الله وكلام رسول الله.
ركز على الحتة دي تاني. بيفتري علينا ويقول. نعم. اننا نقول ان الروايات
اكبر من القرآن
يعني بس سنة.
نعم.
اكبر من القرآن. انت بتقول كده يا شيخ علاء؟
ابدا.
هل
الله.
تقول ان روايات السنة الشريفة الصحيحة اكبر من القرآن؟
أبداً.
هل تقول بكده يا شيخ احمد؟
محال.
والله انا لا اقول بذلك. الاخوة المصورين هل احد يقول ذلك؟ يهزون رؤوسهم ويقولون لا. الإخوة المشاهدين الشرفاء العقلاء هل منكم من يقول إن صحيح البخاري أكبر من كتاب الله؟ بيجيب الكلام ده منين؟
بيقول أنت مش هتقدر تعترف إن السمك موجود في القرآن. لا أنا بقول لك السمك موجود في القرآن وطعامه خدت بالك مقصود بها السمك، لكن أنا كنت بقول لك على أشياء متحرمة إزاي تجيبها لي من القرآن. قلت لك هتجيب لي منين السمك، ومنين هتجيب لي الطحال، أنت واخد بالك من الكلام، ومنين هتجيب لي الطحال، ومنين هتجيب لي الجراد، إنه حلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. خدت بالك أنا هو راح جايب الكبد والطحال، قال دول دمان ودمان مش مسفوحان، واللي حرم مسفوحان، يبقى عايز يقول إن في مفهوم مخالفة، مع إن ما جاش نص في الكبد والطحال هنمشيها له. وقال لي السمك موجودة في كلمة وطعامه، ماشي، وأنا بقول لك إنها موجودة، ماشي. تعال بقى، أنا قلت لك من ضمن الحاجات الجراد موجودة في أنهي آية؟
وقلت الذهب والحرير لما
وقلت الذهب على الرجال فأنهي آية؟ إنه حرام. وقلت الحرير على الرجال فأنهي آية؟ لا، تعال يا دكتور، طبعا أنا عايزه بقى هو يعترف إنه فين دي موجودة في القرآن الكريم، وهذا يدل على أنه يريد أيضا أن يعزل السنة عن
القرآن.
عن القرآن. وبعدين جاي يقول لي ممكن يستدل بالآية، قل لا أجد فيما أوحي إلي
محرما
على طعام يطعمه إلا أن يكون
ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا وإلا الغير.
يبقى إذن دي المحرمات، الباقي يبقى إيه يا دكتور؟
يبقى حلال.
هو عايز يقول لي كده، يبقى دي دول. أنا هجيب كلمة الإمام الشافعي، ركز معايا يا
صديق.
بيقول الإمام الشافعي قال لقد ظن بعض الناس في هذه الآية، أو توهم بعض الناس من هذه الآية الحصر، أنها حصرت المحرمات. خدت بالك، وليست حاصرة، إنما أحل أقوام هذه الأشياء، فنزل القرآن يقول لهم لا حرام إلا ما أحللتموه،
يعني ولا حلال إلا ما حرمتموه.
لكن هو مش فاهم مسألة الحصر. وإلا دكتور، أنا بسألك يا دكتور، الفأر، أكل الفأر حلال ولا حرام؟
أكل الفأر حرام.
طب هو موجود في الآية دي؟
لا.
قل لا أجد، أهي الآية أهي، قل لا أجد طيب فيما أوحي إلي محرما على طعام الطعامه إلا أن يكون ميتة. ممكن بقى إيه يقعد يلف ويدور عشان ينزلها تحت كلمة ميتة، ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. حكم الحمار، أكل الحمار الأهلي إيه؟
حرام.
فينه؟ فينه في الآية؟ حكم 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 أكل الهرة إيه؟
نعم
حرام. فين حكم أكل الذئب إيه؟ حرام. فين في الآية؟
طيب.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم علينا كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور.
طيب شيخ، لا هذا كلام بسيط في هذه المسألة، لكن أنا أعتقد بأن هذه المسألة تحتاج إلى توضيح أكبر. فأنا دائما أقول يعني لهذا الرجل في عنقنا جميل بيفتح الكلام الجميل من فم سيدنا الشيخ علاء وسيدنا الأستاذ الدكتور شهاب الدين أبو زه، حتى نتعلم كلنا جميعا وأتعلم أنا معكم. وأنا فعلا أنا أقول لنفسي ما أقعد بين الدكتور شهاب وبين سيدنا الشيخ علاء، أقول لقد ارتقيت مرتقا صعبا، فربنا يستر علينا وعليكم. أنا هختم هذه الحلقة على وعد بإذن الله تعالى أن نلتقي في الحلقة القادمة لنستكمل هذه الردود. أختم هذه الحلقة بكلام الإمام الأوزاعي حين قال عليك بآثار السلف، وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوها لك بالقول، فإن الأمر يتجلى وأنت على طريق مستقيم. أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة الساخنة فضيلة الأستاذ الدكتور شهاب الدين أبو زه،
شكر الله لك.
وأشكر أيضا فضيلة الشيخ علاء سعيد، شكر الله لك.
الله يكرمك، جزاك الله خير.
والشكر لكم أيضا أعزائي المشاهدين موصول على حسن المتابعة، لكم مني أطيب المنى وأرق التحية، وإلى الملتقى في حلقات أخرى قادمة. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.